بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بداية هنا تنبيه على مسألة، وهو أنه قد نشر وذكر عني وعن غيري من المشايخ الكلام حول بعض المشايخ في الإمارات هنا، والمطلوب من طالب العلم دائما أن يتحرى الصدق في نقله وفي كلامه، لا أن يتكلم بما لا يحسن ولا يتبع الظنون، أظنه كذا وأحسب أنه كذا ويغلب على ظني كذا. وعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في الكلام وعلى نشر الكلام، إما أن يتكلم الإنسان بعلم أو يسكت بعلم. وأما التحريش ونقل الكلام ونشر الكلام دون ما تثبت ودون ما روية، هذا والعياذ بالله سبحانه وتعالى من السعي في النميمة والتفريق بين طلاب العلم بكلام ليس له أساس وليست له صحة. ونبه على هذا لما نشر عني أكثر من مرة، وهذه ثالث مرة ينشر عني عن أسماء بعض المشايخ، فلان يتكلم في فلان أو يذكر فلان. نقول الإنسان عليه يتقي الله سبحانه وتعالى. أقول هذا يا إخوة من باب التنبيه، وأرجو أنكم إن شاء الله أنتم أهل لي أن لا تنبهوا إن شاء الله، لكن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا أولا. ثانيا، الله يحفظنا وإياكم، أيضا من باب التذكير لي ولكم، هذه الدروس وهذه المجالس مع الوقت يألفها الطالب ويعتادها الطالب، وخصوصا ممن ابتدأ، فقد يجد أحيانا شيئا من الحلم والعبء على نفسه في فهم هذا العلم، العلم الشرعي. ولكن دائما تذكر نفسك بأنك تريد وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما جلست في هذه المجالس لا لأجل أن تذكر وأن يشار إليك، بل إنما جلست لأجل أن تصلح الحال مع الله سبحانه وتعالى، والعبادة مع الله عز وجل، والقبول من الله سبحانه لا شك. لكن نحتاج أن نسلك الطريق الصحيح لننال القبول من الله عز وجل. ودائما ما نذكر أنفسنا بتقوى الله سبحانه وبالإخلاص لله عز وجل دائما وأبدا، والذي يثبتك على طريق الطلب بل حتى على طريق الدين هو الإخلاص لله عز وجل. دائما ذكر نفسك بهذا، دائما وأبدا ذكر نفسك بهذا، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نذكر أنفسنا ونذكر بعضنا بعضا، لأن المتكلم حتى وهو متكلم قد يتكلم بما لا يحسن، ويتكلم ويدعو الناس إلى شيء ليس هو فيه، فنحتاج إلى أن نذكر أنفسنا دائما وأبدا، والمؤمن مرآة أخيه. فأسأل الله سبحانه وتعالى يرزقني وإياكم الإخلاص. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فاسمع الإمام شأن هذه الهجرة والدلالة عليها، وحاسب نفسك بينك وبين الله، هل أنت من المهاجرين لها أو المهاجرين إليها؟ فحد هذه الهجرة ستر الفكر في مسألة من مسائل، في كل مسألة من مسائل الإيمان.
سفر الفكر،
سفر الفكر في مسألة من مسائل الإيمان، ونازلة من نوازل القلوب، وحافظة من حوادث الأحلام، إلى معدن الهدى ومنبع النور المتلقى من ذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته وإلا فقدت بها في بحار الظلمات. وكل شاهد حدده هذا المزكي الصادق وإلا فعبده من أهل القيم والاتهامات
والتهمات.
فهذا هو حد هذه الهجرة، فما بالمقيم في مدينة فضله وعوائده، القاضي في دار مرضاه وعبده، القاضي كنا على طريقة آبائنا سابقون، وإنا بحبله مستنسحون، وإنا على آثاره مقتدون، وما لهذه الهجرة قد ألقى كله عليه، واستند في معرفة طريق نجاته وفلاحه إليه، معتذرا بهم رأيهم له خير من رأيه لنفسه، وأن ظنونهم وآراءهم أوثق من ظنه وحسه. ولو فتشت عن مصدر هذه الكلمة لوجدتها صادرة عن الإفلاس إلى أرض البقالة، متولدة بين بعد الكسل وزوجة الملالة. والمقصود أن هذه الهجرة فرض على كل مسلم، وهي مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله، كما أن الهجرة الأولى مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله.
أراد رحمه الله تعالى بيان هذه الهجرة، وهي الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تكلم أولا عن الهجرة إلى الله، ثم تكلم عن الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: فاسمع الآن شأن هذه الهجرة والدلالة عليها، وحاسب نفسك بينك وبين الله، هل أنت من المهاجرين لها أو المهاجرين إليها. الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كل يزعمها، وكل ينسب نفسه إليها، وكل يزعم أنه متبع للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذه الهجرة جعلت لها علامات. وسبق وأن تكلمنا في الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى عن شأن المحبة، وأن مدار الهجرة إلى الله عز وجل ومدار توحيد الله سبحانه وتعالى إنما يرجع إلى محبة الله عز وجل. وسيرك في طريق الهجرة إلى الله عز وجل إنما هو بصحة محبتك لله تبارك وتعالى. ولذلك كانت أركان العبودية المحبة والخوف والرجاء، فالذي يحب الله سبحانه وتعالى يبتغي مرضاته سبحانه، ورأس مرضات الله سبحانه وتعالى في توحيده، وكل عبادة لا بد وأن تخرج عن طالب المحبة لله سبحانه، وكذلك الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. والذي يسوقك لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هي محبة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فمن صحح محبته للرسول صلى الله عليه وسلم صحح اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه المحبة إما أن تكون محبة حقيقية، وإما أن تكون محبة مدعاة، والدعوة سهلة، كل يستطيع أن يدعي ما شاء، لكن من الذي يكون ادعاؤه صحيحا موافقا للواقع في دعواه أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لها علامات لا بد وأن تظهر على العبد لكي يصح زعمه وادعاؤه أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أقبح ما يقال من أن الاتباع ليس دلالة على المحبة، بل يكفي للعبد أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مفلح، هكذا بهذا الإطلاق دون تفصيل. وهذا قد أجمع علماء الإسلام على خطأه وعلى عدم صحته، وأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مصداقها في اتباع العبد لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فحد هذه الهجرة سفر الفكر في كل مسألة من مسائل الإيمان، ونازلة من نوازل القلوب، وحادثة من حوادث الأحكام، إلى معدن الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق، ما تتلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هو حالك مع هذا المتلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أهو التسليم والاتباع كما يقول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ وسيأتي شرح هذه الآية من كلام المصنف. أهو هذا حالك؟ تسلم للرسول صلى الله عليه وسلم، أم أنك في نفسك ما ينازع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وذلك يقول سبحانه وتعالى: ولا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، حتى لو فتش العبد في نفسه وبحث في نفسه لا يجد حرجا مما قضاه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو تمام التسليم لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول: فما للمقيم في مدينة طبعه وعوائده القاطن في دار مرضاه ومولده؟ هو مقيم في مدينة طبعه، كأن هذا الطبع له مدينة وهو يقيم في هذه المدينة، فاعتاد على أمور وعلى أشياء يصعب له أن يفارقها، وكذلك من عاش في دار مرضاه الذي تربى فيه، الموطن الذي تربى فيه، فإنه غالبا يألفه ويحبه، وغالبا لا يستطيع أن يفارقه، فإذا جاءه من يطلبه أن يفارق هذا الموطن عز ذلك عليه. قال القائل: إن على طريقة آبائنا سالكون وإن بحبهم مستمسكون. وأما أهل الإيمان إذا جاءهم الأمر من الله أو من الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون: سمعنا فأطعنا. قال: ولو فتشت عن مصدر هذه الكلمة لوجدتها صادرة عن الإخلاد إلى أرض البطانة، متولدة بين بعل الكسل وزوجته الملان. وهذا حق، فإن كثيرا ممن يزعم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه في نفس الوقت يقول: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وتجده يقول إنه يتبع الرسول ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إذا جاءه الأمر عن رسول الله قال: إنا وجدنا آباءنا على أمة وعلى طريقة، لا نفارق هذه الطريقة التي كانوا عليها. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قال: والمقصود أن هذه الهجرة فرض على كل مسلم، وهي مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، كما أن الهجرة الأولى وهي الهجرة إلى الله عز وجل مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم.
وعن هاتين الهجرتين يسأل كل عبد يوم القيامة وفي البرزخ ويطالب بهما في الدنيا، فهو مطالب بهما في الدور الثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. قال قتادة: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعملون وماذا أجبتم المرسلين؟ وهاتان الكلمتان هما مضمون الشهادتين. وقد قال تعالى: بأجل المقسم به
مقسم
به وهو نفسه عز وجل على أنه
في قوله فيما شجر بينهم، ما هذه موصولة أي بمعنى الذي؟ والاسم الموصول يفيد العموم، والمقتضى من هذا والمعنى أنهم لا بد وأن يحكموك في كل أمر يشجر بينهم، فلا يتخلف أمر من الأمور يختلفون فيه إلا ويجب عليهم أن يحكموك فيما شجر بينهم فيه وأن يرجعوا الحكم فيه إليك. فهذا عام في جميع أبواب الدين، فيما شجر بينهم. هذا معنى كلامه رحمه الله. نعم.
ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه، حيث لا يجد في أنفسهم حرجا وهو الضيق والحصر من حكمه، بل يتلقوا حكمه بالانشراح ويقابلوه بالقبول، لا أنهم يأخذونه على الإنقاض ويشربونه على
الأقذار.
على الأقذار، فإن هذا مناف للإيمان، بل لا بد أن يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر.
نعم. وهذه المسألة مسألة مهمة وقضية عظيمة. فالعبد في حاله مع أوامر الله سبحانه وتعالى إما أن يتلقاها بالقبول من شراح الصدر ويسلم تسليما في الظاهر وتسليما في الباطن، وإما أن ترد إليه هذه الأحكام ويسمع هذه الأحكام فيسلم في الظاهر ولا يسلم في الباطن، وقد ترد إليه هذه الأحكام ولا يسلم لا في باطنه ولا في ظاهره. والتسليم في الظاهر والباطن لا شك أنه فرض وواجب، والناس في هذا التسليم إما أن يتركوه لأجل هوى في النفس أو غلبة شهوة فهذا معصية، وإما أن يترك هذا التسليم كرها لما جاء الله سبحانه وتعالى أو لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عند ربه، فهذا فيه قوله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وهذه الآية فيها أن من يكره ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا والعياذ بالله خارج عن دين الإسلام، وهذا بإجماع أهل العلم. فالقضية قضية التسليم شأنها عظيم، لكن من يعارض التسليم إما أن يعارضه لأجل بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأجل بغض ما جاء به الرسول، وإما لأجل هوى في النفس وشهوة في النفس. فمن أبغض حكم الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله فإن أهل العلم يحكمون عليه بالمروق من الدين، نسأل الله العفو والعافية. ويجب على العبد دائما أن يراجع نفسه في هذا الحال وفي هذه المسألة، جاءك الأمر من الله، كيف إقبالك على هذا الأمر ومحبتك لهذا الأمر ولهذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف انشراح صدرك لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت في إقبال أم في إدبار لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هذه النفس تراجعك وتقول لك لا هذا يعارض ما تحب، يعارض ما تريده النفس، يعارض ما يريده الصديق أو يعارض ما يريده الزوج أو يعارض ما تريده الزوجة أو يعارض ما يريده الأب أو الوالدة أو كائنا ما كان؟ هل تسلم لله سبحانه وتعالى أم تسلم للناس؟ هذا هو المقياس الذي يجب. وذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وقال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهنا مقتضى المحبة هذا التسليم لله سبحانه وتعالى. ويقول في آخر الحديث قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أخرجه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فهو يريد الإقبال على الله وعلى ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى.
ومتى أراد العبد أن يعلم منزلته من هذا فلينظر في هذه وليطالع قلبه عند ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها، النفوس وكنتهم أن لو لم ترد، وكم من حرارة في أكبارهم منها، وكم من شجا في عنوقهم من مولدها، سترت لهم تلك السرائر من الذي يسوء ويؤذي يوم تبلى السرائر. ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله ويسلم تسليما، فذكر الفعل مؤكدا له بمصدره القائم، القائم مقام ذكره مرتين، وهو الخضوع له والانقياد بما حكم فيه طوعا ورضا، وتسليما لا قهرا ومصابرا، كما يسلم المقبول لمن قهره الكره، بل تسليم عبد المحب المطيع لمولاه وسيده الذي هو احق شيء اليه، يعلم ان سعادته وفلاحه في تسليمه اليه، ويعلم بانه اولى به من نفسه، وابر اليه به منها، وارحم به منها، وانصح له منها، واعلم بمصالحه منها، واقدر على تقصيرها. فمتى علم العبد هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم استسلم له وسلم اليه وانقاد كل ذره من قلبه اليه، وراى انه لا سعاده له الا بهذا التسليم والانقياد.
فيقول: فسبحان الله، كم من حزازه في القلوب، في قلوب كثير من الناس، من كثير من النصوص وبمدهم أن لو لم ترد. كم يتمنى كثير من الناس أن بعض الأحكام لم ترد عن الله سبحانه وتعالى، وكأن بعضهم يقول: أنا أعلم بما يصلح حالي مما جاء عن الله سبحانه وتعالى. وهذا لسان الحال، وإن كان لا يقوله بلسان المقال، فالله سبحانه وتعالى أعلم بك وبفقرك وبحاجتك وبما يصلحك وبما لا يصلحك وبما يسعدك وما لا يسعدك وبما يقربك وما يبعدك، هو أعلم سبحانه وتعالى. ولن تجد أعلم بك ولا أرحم بك من ربك سبحانه وتعالى. ولذا جاءت هذه الأحكام الشرعية لأجل صلاح العبد وصلاح دنياه وصلاح حاله مع الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. وكل ما يعرض لك في نفسك من شيء فاعلم أن ما أراده الله سبحانه وتعالى خير، وأنه خير لك مما تريده لنفسك وما تتمناه لنفسك وما ترجوه لنفسك. وهذا يعلمك أيضا بقضية أخرى، وهو فيما يتعلق بجانب التوكل على الله سبحانه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له في مسألة الصلح لما نعطي الدنية في ديننا، قال له عمر رضي الله عنه، قال: يا عمر، إنه ربي ولست أعصيه، وإنه ناصري، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان ذلك فتحا للإسلام ولأهل الإسلام، ونصرا لأهل الإسلام، وخيرا لأهل الإسلام. لما رجع الصحابة رضي الله عنهم كذلك العمرة ومعتمر رضي الله عنه، تأمل في هذا كله، وتأمل في تسليم الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يسمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجلان، يسمع الرجلين صلى الله عليه وسلم في المسجد يختصمان في دين، فينادي صلى الله عليه وسلم على صاحب الدين: الشطر الشطر، ضع عنه نصف المال. قال: الشطر يا رسول الله. قال: الشطر يا رسول الله. وضع نصف المال، له دين، له مال في ذمة الآخر، فقال له: الشطر. فقال: الشطر يا رسول الله. استجابة وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. في قصة جليبيب رضي الله عنه، لما جاء أمره النبي صلى الله عليه وسلم ليذهب إلى أهل بيت ليخطب عندهم، وكان رضي الله عنه لم يكن على قدر من الجمال، فاعترض ذلك على ذلك والد المرأة ووالدتها، فسمعت ذلك البنت وقالت: أوتردون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقبلت على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير جدا فيهم رضي الله عنه. وهكذا ينبغي أن نكون مع أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم: التسليم والرضا والانقياد والسمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله: ويسلم تسليما. فذكر الفعل مؤكدا له بالمصدر أو بمصدره القائم مقام ذكره مرتين. قال: ويسلم تسليما، قوله تسليما هذه مصدر، وهذا يفيد التأكيد في شأن التسليم لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تنزع من هذه القلوب كل ما كان مخالفا ومعارضا لهذا التسليم الذي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. والشيء بشيء يذكر، وتأمل هذه الأيام في أصحاب الفتن فيقال لهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا في شأن اجتناب الفتن وشأن سفك الدماء وما يتعلق بالسمع والطاعة لولاة الأمر وغير ذلك، فيقول: لكنهم فعلوا ويفعلون. تقول لهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لكنهم يفعلون كذا. تقول لهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. يقول: لكنهم فعلوا كذا وكذا، وكيف نرضى بكذا؟ وهذا حاصل، والمصيبة أن رؤوسهم ينتسبون إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى دين الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر اعلم أنه قد يرد حتى على من ينتسب إلى السنة وإلى التمسك بالسنة، لكن من الذي يصدق في هذا الباب ويصدق ظاهره باطنا؟ هذه المسألة والله. نعم.
وليس هذا مما يحصل معناه من عبارة، بل هو أمر قد انشق له القلب واستقر في سور ذلك. لا تكن عبارات بمعناه، ولا مصنع في حصوله بالدعاوى والأماني، وكلهم يدعون مصاب ليلى، ولكن لا تقروا لهم بذاته.
ولكن لا تقروا لهم بذاته. لا أحد يزعم أنه ساعر على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، نحتاج إلى بينات لا إلى دعاء. نعم.
وفرق بين علم الحب وحال الحب، فكثيرا ما يشتبه على العبد على الشيء بحاله،
علم الشيء بحاله ووجوده.
وفرق بين المريض العارف بالصحة والاعتدال وهو مصطنع بالمرض، وبين الصادق وبين الصحيح السليم وإن لم يحسن وصف الصحة والعبارة عنها. وكذلك فرق بين وصف الخوف وتحذيره وبين حاله ووجوده. وتأمل،
لا شك أن من يعلم الشيء ويعاين الشيء ليس كمن يعلم ولم يعاين، وكذلك ليس كمن لم يعلم ولم يعلم، من باب الأولى. فمن علم الشيء وعاينه وعاشه لأكثر معرفة به.
وتأمل تأكيده سبحانه بهذا المعنى المذكور في الآية بوجوه عديدة من التأكيد. أولها تصديرها بلا النافية، وليست زائدة كما يظن من يظن ذلك، وإنما دخولها بسبب بالقسم، وهذا الإيلام
وهو
الإيلام بتضمن المقسم عليه بالنفي.
المقسم عليه بالنفي،
وهو قوله: لا يؤمنون.
فهذا من باب التأكيد، هذه النافية من باب التأكيد، تأكيد المقسم. الذي يقسم عليه ربنا تبارك وتعالى ليست نافية، أو المعذرة هي نافية لكنها من باب التأكيد، ليست زائدة، ليست زائدة. بعضهم يقول من أهل العلم هي زائدة لا معنى لها، بل هي على الصحيح نافية لكنها يراد بها التأكيد، تأكيد القسم لله سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا منهج معروف في كلام العربي، إذا أقسموا على نفي شيء قدروا جملة القسم بأداة نفي، مثل هذه الآية ومثل قول الصديق رضي الله عنه: لا والله لا يعمل إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلمه. فقال الشاعر،
هذا في قصة السلم معروف، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلم. كان الصحابي ابن البراء رضي الله عنه ذكر أنه قتل رجلا وكان قد أخذ غيره هذا السلب. السلب هو ما يكون على الكافر من المال والسلاح واللباس، وعلى تفصيل في أحكام السلب، هل هو للحاكم يرجع إلى الحاكم أو هو حكم عام. واضح؟ نعم.
وقال الشاعر: بلى وأبي كلمة الحامل لا يدعي القوم مني أبدا. وقال الآخر: بلى والله لا يؤذى لمالي ولا يدعي جموع أبدا دواء. وهذا في كلام أكثر من أن يذكر. وتأمل جملة القسم التي في القرآن المصدر بحرف النفي، كما تجد المسلم عليهم منفيا ومتضمنا للنفي. ولا يحكم هذا قوله: فلا أقسم بمواقع النجوم، وأنه لقسم لو تعلمون عليم، إنه لقرآن كريم. فإنه لما كان المقصود بهذا القسم نفي ما قاله الكفار في القرآن من أنه شعر أو كهانة أو أساطير الأولين، كيف صدر القسم بأداة النهي ثم أثبت له خلاف ما قالوا؟
لأن هناك زعموا أن القرآن أساطير الأولين وإلى آخر، فجاءت هذه لا هنا لأجل نفي ما قال، لأجل نفي ما قال. نعم.
فتضمنت الآية معنى ليس الأمر كما يزعمون، ولكنه القرآن الكريم. ولهذا صرح ابن أمرين النفي والإثبات في مثل قوله: فلا أقسم بالكنس، الجواب للكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. وكذلك قوله: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. والمقصود أن افتتاح هذا القسم بأداة النفي يقتضي تقوية المقسم عليه وتأكيده وشدة إنكاره. وثانيها تأكيده بنفس القسم، وثالثها تأكيده بالمقسم به، وهو إقسامه بنفسه لا بشيء من مخلوقاته، وهو سبحانه يقسم بنفسه كار وبمخلوقاته كار. ورابعها تأكيده بانتفاء الحرج ووجود التسليم. وخامسها تأكيد الفعل بالمصدر. وما هذا التأكيد والاعتماد إلا بشدة الحاجة إلى هذا الأمر العظيم، وأنه مما يعتنى به ويقرر في نفوس العباد بما هو من أبلغ أنواع التقرير.
نعم. وهنا يريد أن يبين عظم شأن هذه القضية، وهي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه قد ذكر ربنا تبارك وتعالى فيها خمسة مؤكدات. فأولها افتتاح هذا القسم بأداة النفي التي ترد في لغة العرب في مثل هذا الموضع لأجل التأكيد. وثانيها تأكيده بنفس القسم، فقال: فلا وربك، هذا قسم. والثالث التأكيد بأن الذي أقسم به سبحانه وتعالى هو نفسه عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول: والليل إذا يغشى، فيقسم سبحانه وتعالى بمخلوقاته، يقسم بمخلوقاته. لكن لما كان شأن المقسم عليه عظيم أقسم بنفسه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء، لكن العبد لا يقسم إلا بالله تبارك وتعالى. ورابعها تأكيده بانتفاء الحرج ووجود التسليم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، هذا يؤكد قضية التسليم. وخامسها تأكيد الفعل بالمصدر ويسلم تسليما، فهذه كل هذه أنواع التأكيد لأجل شأن هذه القضية وشدة الحاجة إلى بيانها. نعم، ونقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.